يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمعة أم مجاهد من الرياض. أم مجاهد عرضنا لها قضيتين في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسألكم فضيلة الشيخ عبد الله وتقول: ما رأي فضيلتكم في من يرى أن الدراسة ومواصلة التعليم للفتاة أهم من الزواج، ويتعللون بصغر السن وبأن الزواج غثى وتعب ومشاكل، وهل من كلمة لفضيلة الشيخ إلى أولياء الأمور في هذه الأمانة التي بين أيديهم في هذا الشأن؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الزواج من الأمور المشروعة، وطلب العلم من الأمور المشروعة، وعندما يحصل تعارض فيما بينهما فإن النظر في هذا والترجيح بين أحد الجانبين مناط بالمرأة التي تريد أن تتزوج وبولي أمرها، لأن ولي أمرها مسؤول عن رعايتها، فهي أمانة في عنقه ومن ضمن رعيته التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فينظر في الأصلح هذا عندما يحصل تعارض ويحصل عدم توافق، لأن بعض الأزواج يصر على أن المرأة لا تدرس مطلقا،
وبعضهم يكون وبعضهم يوافق على إكمال المرأة دراستها، وبعض النساء توافق على ترك الدراسة، وبعضهن تصر على ترك الدراسة. فمحل النظر إذا حصل إصرار من المرأة على إكمال الدراسة، وحصل إصرار من الخاطب على عدم إكمال الدراسة، في هذه الحال ينظر الولي في الأصلح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا وتقول: قدمت لإحدى المعلمات هدية بعد أن تخرجت من عندها، فردتها لي وقالت: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل هدايا من العمال، فانكسر خاطري لهذا الأمر وآلمني كثيرا، هل من كلمة لفضيلة الشيخ إلى هؤلاء الذين يرون أن كل هدية ما هي إلا رشوة، مع شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الهدية ثمرة من الثمرات، وهذه الثمرة لها أسبابها، فإذا كانت الهدية مبنية على سبب شرعي فلا مانع من قبولها، وإذا كانت الهدية مبنية على سبب غير شرعي فإن الشخص لا يقبلها. وليس النظر في مسألة جزئية، وإنما النظر في أمر كلي، فإن الهدايا تحصل بين بعض الموظفين وبين رؤسائهم، وكل موظف يقدم هدية إلى رئيسه يراعي فيها قدرته من جهة وما يليق بالرئيس من جهة أخرى. ولا شك أن هذا النوع من الأمور الممنوعة، وما يقع بين المدرسين أو المدرسات وبين الطلبة أو الطالبات، فتقدم الطالبة للمدرسة هدية ويقدم الطالب للمدرس هدية، فالعلاقة بين الطالبة وبين المعلمة والعلاقة بين الطالب وبين المدرس هي علاقة علمية محضة، والمعلم يأخذ أجرا على تعليمه، فإعطاؤه هذه الهدية قد تغير مجراه مع الطالب وتغير مجرى المدرسة مع الطالبة من جهة التأثير في الدرجات التي مثلا تعطيها إياها في أثناء الدراسة. ورد هذه المرأة لهذه الهدية التي جاءت من طالبة بعد تخرجها، هذا الرد فرع من فروع قاعدة سد الذرائع، وداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ حمى عره. فهذه المعلمة لم تقبل هذه الهدية لأنها تتوقع أن تكون وسيلة من وسائل تيسير قبول الهدايا من المعلمين الطالبات سواء بعد التخرج أو في أثناء الدراسة. ومن جهة حماية العرض هي لا تقبل هذه الهدية لأنها لا تريد أن يتكلم في عرضها أحد، لا في داخل المدرسة ولا في خارجها، فجزاها الله خيرا على رد هذه الهدية. وعندما يحصل هذا الرد ونظائره كذلك، لا ينبغي لمن قدم هذه الهدية أن يتأثر في نفسه، لا ينبغي له ذلك، بل عليه أن يقبل هذا الرد وألا يعود إليه مرة أخرى. وإذا أراد أن ينفع أحدا من ماله أو ينفع أحد من جاهه أو ينفع أحد بلسانه، فعليه أن يتصل بالأشخاص الذين لا تربطه بهم علاقة علمية، مثلا كالفقراء والمساكين، ينفعهم من ماله، يهدي على فقير لا يجد ما يأكل، لا يجد ما يكتفي، لا يجد ما يدفعه أجرة لبيته، فيتصدق على هؤلاء ويهدي إليهم. وهكذا بالنظر لجاهه ولقوله وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل تذكرون شيئا عن الحديث الذي طلب الشرح ويحفظكم الله؟ ما هو؟ تهادوا تحابوا. الجواب عن هذا الحديث، هذا مبني على أن الهدية إذا كانت مبنية على أسباب شرعية، أما إذا كانت مبنية على أسباب غير شرعية كما سبق الكلام عليه فإنها لا تكون داخلة في هذا الحديث، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشرقية في الدمام مستمع الرمز لإسمه بالحروف يا ميم عين يسأل ويقول: إنني عند بلوغي سن الاحتلام لم أصم شهر رمضان لمدة عامين متتاليين، وعمري الآن 30 عاما، حيث كنت جاهلا حينما لم أصم ولم أعلم أنه لم يجب علي الصوم إذا بلغت إلا بعد عامين من ذلك، هل يجب علي الآن صوم هذين الشهرين أم أتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين التوني؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة تقع من الشباب في حال البلوغ، وتقع من الفتيات حينما تبلغ للحيض، فتترك الاغتسال من الحيض وتترك الصيام وتترك أيضا الصلاة بناء على أنها لم تبلغ لأنه يمنعها الحياء، وهذه أمور لا تجوز. فإذا بلغ الشخص توجه إليه الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. وكلمة الصغير داخل فيها الذكر والأنثى، فالولد إذا حصلت فيه علامة من علامات البلوغ وجب عليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه، ومن ذلك الصيام. وهكذا بالنظر للمرأة، وبالنظر لهذه المسألة الجزئية المسؤول عنها، فإن هذا الشخص أخطأ في تصرفاته، والصيام واجب عليه وعليه القضاء، عليه أن يقضي الشهر الأول كاملا ثم يقضي الشهر الثاني كاملا، وعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام هو 1.5 كيلو من الأرز أو من البر أو من التمر أو من الشعير أو من قوت البلد، ف45 كيلو عن الشهر الأول مع قضائه، و45 كيلو عن الشهر الثاني مع قضائه، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وألا يعود لمثله، وعلى الشباب أن يتنبهوا لأنفسهم فلا يتركوا صيام رمضان حينما يبلغ الواحد منهم، لأن فيه فرق بين ما قبل البلوغ وبين ما بعد البلوغ، فإذا حصل البلوغ توجه إليه الوجوب، ولهذا إذا بلغ وترك الصلاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يكون مرتدا عن الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا فيه تمهيد واستعداد، وهذا فيه تمهيد للاستعداد لأداء الواجبات عليه بعد البلوغ، وهذا من باب مشروعية الوسائل إلى الغايات، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ألف عين سين، يقول: إذا قدم رجل خدمات لرجل آخر مقابل مبلغ معلوم متفق عليه مسبقا. وعندما تمت الخدمة وحان موعد السداد لم يكن لدى الرجل الآخر مال ليسدد، فاتفق هو والرجل الأول على تأخير السداد مقابل زيادة في قيمة المبلغ المتفق عليه. هل هذا التصرف جائز شرعا؟ وإذا تحمل الرجل الأول بعض المال نتيجة لهذا التأخير فهل يدفعها الطرف الآخر؟ وكيف يكون الحال إذا كان الطرف الأول شركة والطرف الثاني رجل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا أن السائل لم يبين طبيعة الخدمات التي حصل الاتفاق عليها بين الطرفين، ونتيجة لذلك فإن الخدمات قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة. فإذا كانت الخدمات مشروعة كما إذا استأجره لعمل شيء مشروع بأجرة معلومة فيما بينهما كمن يستأجر عالما، كمن يستأجر عاملا يقوم بمسؤولية يومية أو أسبوعية أو شهرية، أو يتفق معه على إنجاز عمل معين ولكن لم يحدد فيه لا يوم ولا يومين ولا أسبوع، وإنما طلب منه أن ينجز هذا العمل فقط في خلال مدة، ما قال مثلا أنا أريد هذا العمل يكون موجود بعد شهر أو بعد شهرين، لكن هذا العمل قد يكفي مثلا 3 أيام 4 أيام، لكنه أطلق له ووسع له في الوقت. فإذا كان العمل المتفق عليه من الأمور المشروعة وقام به العامل على الوجه المشروع فقد استحق الأجرة المعينة، وبناء على ذلك فعندما يتعذر سداد المبلغ من المستأجر لمن كان أجيرا عنده نتيجة عدم وجود مبلغ عنده، الله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وكونه يحصل وحصول اتفاق فيما بينهما على التأخير مع زيادة في المبلغ هذا اتفاق غير شرعي، فلا يحق للأجير على المستأجر إلا ما حصل الاتفاق عليه أولا. أما إذا كانت الخدمات التي اتفق عليها وقام بها المستأجر أو قام بها الشخص، إذا كانت هذه الخدمات غير مشروعة فإنه لا يستحق ما حصل الاتفاق عليه، لا يستحق الشيء الذي اتفق عليه، ولا يستحق أيضا هذه الزيادة، لأن الزيادة حرام مبنية على حرام. ومن أمثلة ذلك، لأن هذه مسألة يكثر السؤال عنها جدا، من أمثلة ذلك أن يشفع شخص لشخص، يسمي هذه الشفاعة سميها خدمات من جهة قيامه بأمر من الأمور، يشفع ولكنه يطلب أجرا معينا قبل أن يذهب للشفاعة، والشفاعة من عقود الإحسان، فلا يستحق عليها الشخص أجرا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، فأجر الشفاعة من الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا ما يحصل من الكفالات، فبعض الناس يكفل شخص ويسمي هذه الكفالة خدمة ويأخذ مقابل هذه الكفالة مال، فهذه أيضا لا تجوز، لأن الكفالة عقد من عقود الإحسان، فلا يجوز للشخص أن يأخذ مقابل. ومن ذلك أيضا أن يكون عند شخص بنت أو ولد في مكان بعيد ويريد نقله إلى مكان قريب، فيأتي شخص ويقول أنا أسعى لك بنقل ولدك أو بنقل بنتك، ولكن تعطيني مقابل ذلك كذا من المال. هذه شفاعة، هو يأخذ هذا المال الذي يقدمه ولي الولد أو ولي المرأة، يأخذ هذا المال المقدم ويتقاسمه مع شخص آخر يسهلان موضوع النقل. هذه شفاعة لا يجوز للشخص أن يأخذ عليها مقابلا، وعلى هذا الأساس أيضا لا يجوز له أن يأخذ الزيادة. والحاصل أن العمل إن كان مشروعا فلا يستحق إلا الأجر المتفق عليه ولا تجوز الزيادة، وإذا كان العمل غير مشروع فلا يستحق أجرة أصلا ولا يستحق الزيادة أيضا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها من شقرة المستمع عبد الله بن محماس يسأل ويقول: ودعت 3 بقرات عند رجل، هل عليها زكاة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كانت هذه البقرات من أجل البيع فإنك تزكيها على أنها عروض تجارة، أما إذا لم تكن للبيع فحينئذ لم تكمل نصابا فليس فيها زكاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. رجل أعطاني أمانة وقد شغلتها في الخضرة وتزايدت الأرباح حتى وصلت 2000 ريال، ولم يحضر صاحب الأمانة ولا أعرف عنه شيء، ماذا أفعل؟
الجواب: هذا المبلغ أخذته على أنه أمانة، وأنت حولته من كونه أمانة إلى كونه قرضا، يعني أنك اقترضته، ولكنك اقترضته من يعني اقترضته من نفسك لنفسك، ولم تقترضه ممن يملك إقراضه، فهذا تعد على هذا المال ويكون مضمونا عليك. والذي أنصحك به أنك تتصدق بهذا المال حينما إذا لم تجد صاحبه أصلا، أنك تتصدق بهذا المال وتتصدق بما نتج عنه، وبالله التوفيق.
قمت بتفصيل ثوب وأخذته من الخياط ولم أدفع المبلغ إليه، وعندما أتيت لأدفع المبلغ وجدته مسافرا، ماذا أفعل؟
الجواب: إذا لم تجد صاحب هذا المحل فإنك تتصدق بأجرة الخياطة على نية أنها له، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك
مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
حياكم الله. مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمعة أم مجاهد من الرياض. أم مجاهد عرضنا لها قضيتين في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسألكم فضيلة الشيخ عبد الله وتقول: ما رأي فضيلتكم في من يرى أن الدراسة ومواصلة التعليم للفتاة أهم من الزواج، ويتعللون بصغر السن وبأن الزواج غثى وتعب ومشاكل؟ وهل من كلمة لفضيلة الشيخ إلى أولياء الأمور في هذه الأمانة التي بين أيديهم في هذا الشأن؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الزواج من الأمور المشروعة، وطلب العلم من الأمور المشروعة، وعندما يحصل تعارض فيما بينهما فإن النظر في هذا والترجيح بين أحد الجانبين مناط بالمرأة التي تريد أن تتزوج وبولي أمرها، لأن ولي أمرها مسؤول عن رعايتها، فهي أمانة في عنقه ومن ضمن رعيته التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فينظر في الأصلح هذا، عندما يحصل تعارض ويحصل عدم توافق، لأن بعض الأزواج يصر على أن المرأة لا تدرس مطلقا،
وبعضهم يكون وبعضهم يوافق على إكمال المرأة دراستها، وبعض النساء توافق على ترك الدراسة، وبعضهن تصر على ترك الدراسة. فمحل النظر إذا حصل إصرار من المرأة على إكمال الدراسة، وحصل إصرار من الخاطب على عدم إكمال الدراسة، في هذه الحال ينظر الولي في الأصلح، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أيضا وتقول: قدمت لإحدى المعلمات هدية بعد أن تخرجت من عندها، فردتها لي وقالت: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل هدايا من العمال، فانكسر خاطري لهذا الأمر وآلمني كثيرا، هل من كلمة لفضيلة الشيخ إلى هؤلاء الذين يرون أن كل هدية ما هي إلا رشوة، مع شرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الهدية ثمرة من الثمرات، وهذه الثمرة لها أسبابها، فإذا كانت الهدية مبنية على سبب شرعي فلا مانع من قبولها. وإذا كانت الهدية مبنية على سبب غير شرعي فإن الشخص لا يقبلها. وليس النظر في مسألة جزئية، وإنما النظر في أمر كلي، فإن الهدايا تحصل بين بعض الموظفين وبين رؤسائهم، وكل موظف يقدم هدية إلى رئيسه يراعي فيها قدرته من جهة وما يليق بالرئيس من جهة أخرى. ولا شك أن هذا النوع من الأمور الممنوعة، وما يقع بين المدرسين أو المدرسات وبين الطلبة أو الطالبات، فتقدم الطالبة للمدرسة هدية ويقدم الطالب للمدرس هدية، فالعلاقة بين الطالبة وبين المعلمة والعلاقة بين الطالب وبين المدرس هي علاقة علمية محضة، والمعلم يأخذ أجرا على تعليمه، فإعطاؤه هذه الهدية قد تغير مجراه مع الطالب وتغير مجرى المدرسة مع الطالبة من جهة التأثير في الدرجات التي مثلا تعطيها إياها في أثناء الدراسة. ورد هذه المرأة لهذه الهدية التي جاءت من طالبة بعد تخرجها، هذا الرد فرع من فروع قاعدة سد الذرائع، وداخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ حمى عرضه. فهذه المعلمة لم تقبل هذه الهدية لأنها تتوقع أن تكون وسيلة من وسائل تيسير قبول الهدايا من المعلمين الطالبات سواء بعد التخرج أو في أثناء الدراسة. ومن جهة حماية العرض هي لا تقبل هذه الهدية لأنها لا تريد أن يتكلم في عرضها أحد، لا في داخل المدرسة ولا في خارجها، فجزاها الله خيرا على رد هذه الهدية. وعندما يحصل هذا الرد ونظائره كذلك، لا ينبغي لمن قدم هذه الهدية أن يتأثر في نفسه، لا ينبغي له ذلك، بل عليه أن يقبل هذا الرد وألا يعود إليه مرة أخرى. وإذا أراد أن ينفع أحدا من ماله أو ينفع أحد من جاهه أو ينفع أحد بلسانه، فعليه أن يتصل بالأشخاص الذين لا تربطه بهم علاقة علمية مثلا كالفقراء والمساكين، ينفعهم من ماله، يهدي على فقير لا يجد ما يأكل، لا يجد ما يكتفي، لا يجد ما يدفعه أجرة لبيته، فيتصدق على هؤلاء ويهدي إليهم. وهكذا بالنظر لجاهه ولقوله، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل تذكرون شيئا عن الحديث الذي طلب الشرح ويحفظكم الله؟
ما هو؟
تهادوا تحابوا.
الجواب عن هذا الحديث، هذا مبني على أن الهدية إذا كانت مبنية على أسباب شرعية أما إذا كانت مبنية على أسباب غير شرعية كما سبق الكلام عليه فإنها لا تكون داخلة في هذا الحديث، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المنطقة الشرقية في الدمام مستمع الرمز لاسمه بالحروف يا ميم عين يسأل ويقول: إنني عند بلوغي سن الاحتلام لم أصم شهر رمضان لمدة عامين متتاليين، وعمري الآن 30 عاما، حيث كنت جاهلا حينما لم أصم ولم أعلم أنه لم يجب علي الصوم إذا بلغت إلا بعد عامين من ذلك، هل يجب علي الآن صوم هذين الشهرين أم أتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين؟ افتوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: هذه المسألة تقع من الشباب في حال البلوغ، وتقع من الفتيات حينما تبلغ للحيض، فتترك الاغتسال من الحيض وتترك الصيام وتترك أيضا الصلاة بناء على أنها لم تبلغ لأنه يمنعها الحياء، وهذه أمور لا تجوز. فإذا بلغ الشخص توجه إليه الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، وكلمة الصغير داخل فيها الذكر والأنثى. فالولد إذا حصلت فيه علامة من علامات البلوغ وجب عليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه، ومن ذلك الصيام، وهكذا بالنظر للمرأة وبالنظر لهذه المسألة الجزئية المسؤول عنها، فإن هذا الشخص أخطأ في تصرفاته، والصيام واجب عليه وعليه القضاء، عليه أن يقضي الشهر الأول كاملا ثم يقضي الشهر الثاني كاملا، وعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ومقدار الإطعام هو 1.5 كيلو من الأرز أو من البر أو من التمر أو من الشعير أو من قوت البلد. ف45 كيلو عن الشهر الأول مع قضائه، و45 كيلو عن الشهر الثاني مع قضائه، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وألا يعود لمثله. وعلى الشباب أن يتنبهوا لأنفسهم فلا يتركوا صيام رمضان حينما يبلغ الواحد منهم، لأن فيه فرق بين ما قبل البلوغ وبين ما بعد البلوغ، فإذا حصل البلوغ توجه إليه الوجوب، ولهذا إذا بلغ وترك الصلاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يكون مرتدا عن الإسلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا فيه تمهيد واستعداد وهذا فيه تمهيد للاستعداد لأداء الواجبات عليه بعد البلوغ، وهذا من باب مشروعية الوسائل إلى الغايات، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الرياض رسالة بعث بها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ألف عين سين، يقول: إذا قدم رجل خدمات لرجل آخر مقابل مبلغ معلوم متفق عليه مسبقا، وعندما تمت الخدمة وحان موعد السداد لم يكن لدى الرجل الآخر مال ليسدد، فاتفق هو والرجل الأول على تأخير السداد مقابل زيادة في قيمة المبلغ المتفق عليه، هل هذا التصرف جائز شرعا؟ وإذا تحمل الرجل الأول بعض المال نتيجة لهذا التأخير، ف
فهل يدفعها الطرف الآخر؟ وكيف يكون الحال إذا كان الطرف الأول شركة والطرف الثاني رجل؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا أن السائل لم يبين طبيعة الخدمات التي حصل الاتفاق عليها بين الطرفين، ونتيجة لذلك فإن الخدمات قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة. فإذا كانت الخدمات مشروعة، كما إذا استأجره لعمل شيء مشروع بأجرة معلومة فيما بينهما، كمن يستأجر عالما، كمن يستأجر عاملا يقوم بمسؤولية يومية أو أسبوعية أو شهرية، أو يتفق معه على إنجاز عمل معين ولكن لم يحدد فيه لا يوم ولا يومين ولا أسبوع، وإنما طلب منه أن ينجز هذا العمل فقط في خلال مدة، ما قال مثلا أنا أريد هذا العمل يكون موجود بعد شهر أو بعد شهرين، لكن هذا العمل قد يكفي مثلا 3 أيام 4 أيام، لكنه أطلق له ووسع له في الوقت. فإذا كان العمل المتفق عليه من الأمور المشروعة وقام به العامل على الوجه المشروع فقد استحق الأجرة المعينة، وبناء على ذلك فعندما يتعذر سداد المبلغ من المستأجر لمن كان أجيرا عنده نتيجة عدم وجود مبلغ عنده، فالله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وكونه يحصل وحصول اتفاق فيما بينهما على التأخير مع زيادة في المبلغ، هذا اتفاق غير شرعي، فلا يحق للأجير على المستأجر إلا ما حصل الاتفاق عليه أولا. أما إذا كانت الخدمات التي اتفق عليها وقام بها المستأجر أو قام بها الشخص، إذا كانت هذه الخدمات غير مشروعة فإنه لا يستحق ما حصل الاتفاق عليه، لا يستحق الشيء الذي اتفق عليه، ولا يستحق أيضا هذه الزيادة، لأن الزيادة حرام مبنية على حرام. ومن أمثلة ذلك، لأن هذه مسألة يكثر السؤال عنها جدا، من أمثلة ذلك أن يشفع شخص لشخص، يسمي هذه الشفاعة سميها خدمات من جهة قيامه بأمر من الأمور، يشفع ولكنه يطلب أجرا معينا قبل أن يذهب للشفاعة، والشفاعة من عقود الإحسان، فلا يستحق عليها الشخص أجرا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، فأجر الشفاعة من الله جل وعلا. ومن ذلك أيضا ما يحصل من الكفالات، فبعض الناس يكفل شخص ويسمي هذه الكفالة خدمة ويأخذ مقابل هذه الكفالة مال، فهذه أيضا لا تجوز، لأن الكفالة عقد من عقود الإحسان، فلا يجوز للشخص أن يأخذ
مقابل. ومن ذلك أيضا أن يكون عند شخص بنت أو ولد في مكان بعيد ويريد نقله إلى مكان قريب، فيأتي شخص ويقول أنا أسعى لك بنقل ولدك أو بنقل بنتك، ولكن تعطيني مقابل ذلك كذا من المال. هذه شفاعة، هو يأخذ هذا المال الذي يقدمه ولي الولد أو ولي المرأة، يأخذ هذا المال المقدم ويتقاسمه مع شخص آخر يسهلان موضوع النقل. هذه شفاعة لا يجوز للشخص أن يأخذ عليها مقابلا، وعلى هذا الأساس أيضا لا يجوز له أن يأخذ الزيادة. والحاصل أن العمل إن كان مشروعا فلا يستحق إلا الأجر المتفق عليه ولا تجوز الزيادة، وإذا كان العمل غير مشروع فلا يستحق أجرة أصلا ولا يستحق الزيادة أيضا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها من شقرة المستمع عبد الله بن محناس يسأل ويقول: ودعت 3 بقرات عند رجل، هل عليها زكاة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كانت هذه البقرات من أجل البيع فإنك تزكيها على أنها عروض تجارة، أما إذا لم تكن للبيع فحينئذ لم تكمل نصابا فليس فيها زكاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. رجل أعطاني أمانة وقد شغلتها في الخضرة وتزايدت الأرباح حتى وصلت 2000 ريال، ولم يحضر صاحب الأمانة ولا أعرف عنه شيء، ماذا أفعل؟
الجواب: هذا المبلغ أخذته على أنه أمانة، وأنت حولته من كونه أمانة إلى كونه قرضا، يعني أنك اقترضته، ولكنك اقترضته من يعني اقترضته من نفسك لنفسك، ولم تقترضه ممن يملك إقراضه، فهذا تعد على هذا المال ويكون مضمونا عليك. والذي أنصحك به أنك تتصدق بهذا المال حينما إذا لم تجد صاحبه أصلا، أنك تتصدق بهذا المال وتتصدق بما نتج عنه، وبالله التوفيق.
قمت بتفصيل ثوب وأخذته من الخياط ولم أدفع المبلغ إليه، وعندما أتيت لأدفع المبلغ وجدته مسافرا، ماذا أفعل؟
الجواب: إذا لم تجد صاحب هذا المحل فإنك تتصدق بأجرة الخياطة على نية أنها له، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك
مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.